أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الدليل الثاني على سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في موارد كثرة الأطراف، يعني في الشبهة غير المحصورة. الدليل الثاني مبني على ما تقدم نقله في البحث السابق عن المحقق النائيني في بحث أنه ما هو الميزان في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة، حيث أننا نقلنا سابقا عن المحقق النائيني هو أنه يرى بأن الميزان في كون الشبهة غير محصورة هو عدم التمكن من المخالفة قطعية في كل شبهة. المكلف إذا كان لا يتمكن، الشبهة اللي هي كثيرة الأطراف، إذا كان لا يتمكن من المخالفة القطعية، يعني بعبارة أخرى لا يتمكن من ارتكاب جميع الأطراف في الشبهة التحريمية، لا يتمكن من ارتكابها جميع لكثرتها، فهذه شبهة غير محصورة. هذا الميزان في كون الشبهة غير محصورة عنده هو ماذا؟ هو عدم التمكن من المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. بناء على هذا يترتب عليه حينئذ في محل الكلام، فيقال بأنه في محل الكلام في الشبهة الغير المحصورة عندما تكون الأطراف كثيرة يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. لماذا يسقط عن التنجيز؟ لأنه حينئذ لا مانع من جريان الأصول المعمنة في جميع أطراف هذه الشبهة. لماذا؟ لأن جريان الأصول المعمنة في جميع أطراف الشبهة لا يلزم منه ماذا؟ الترخيص في المخالفة القطعية. ليش؟ لعدم تمكن المكلف بحسب الفرض من المخالفة القطعية. بالضبط هذا نظير ما ذكرناه في دوران الأمر بين المحذورين. بين المحذورين فعل واحد، شيء واحد، فعل واحد، إما أن يكون واجب أو شنو أو حرام. بين المحذورين يدور هنا، قال وتقدم سابقا أنه لا مانع من جريان الأصول المؤمنة في كلا الطرفين، فيجري الأصل المؤمن لنفي الوجوب المحتمل، ويجري الأصل المؤمن لنفي الحرمة محتملة، مع أن الواقع لا يخلو منهما. شنو الدليل على أنه يجوز إجراء الأصول المؤمنة في الطرفين؟ هو هذا، هو أن إجراء الأصول في الطرفين لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ليش لا يؤدي؟ لأن المكلف غير قادر على المخالفة قطعية. سواء احنا اجرينا الى الاصول او ما اجرينا الاصول، هو غير قادر على المخالفة قطعية، فجريانها لا يؤدي الى الترخيص في المخالفة القطعية، فلا مانع من جريانها، يعني الاصول المؤمنة. نفس هذا الكلام يقال في محل الكلام. غاية الامر ان عدم القدرة على المخالفة القطعية في محل الكلام هو من جهة ماذا؟ كثرة أطراف. لأن الأطراف كثيرة المكلف لا يتمكن من ارتكابها جميعا، يعني لا يتمكن من المخالفة القطعية، إذن لا مانع من جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لأن جريانها لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأنه يشترط في تنجيزه أن لا تجري الأطراف الأصول المؤمنة شنو؟ في أطرافه، وإلا إذا جرت الأصول المؤمنة في أطرافه يسقط عن التنجيز. وفي المقام لا مانع من جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي جميعا، لأن ذلك لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية بحسب الفرض. فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز لكثرة الأطراف. هذا هو الدليل الثاني على سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. هذا الدليل السيد الخوي قدس الله نفسه ذكره وأورد عليه بإيرادين. الأول نقضي، إيراد نقضي بالشبهة المحصورة، نقض عليه بالشبهة المحصورة. ليش؟ لأن قال حتى الشبهة المحصورة يمكن أن نفترض فيها شنو؟ أن المكلف لا يتمكن من المخالفة شنو؟ ممكن لو لا؟ ممكن أن نفترض في حالة من الحالات أن المكلف لا يتمكن لسبب أو لآخر من ارتكاب كل الأطراف في الشبهة المحصورة. ولازم هذا الكلام أن نلتزم هنا أيضا بماذا؟ بجريان الأصول في جميع الأطراف وسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. ليش؟ لأن جريان الأصول في الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية. فلا بد أن يلتزم بماذا؟ وسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز حتى في الشبهة محصورة، عندما نفترض ماذا؟ عندما نفترض أن ارتكابها ارتكاب جميع الأطراف والمخالفة القطعية ليست ممكنة بالنسبة إلى المكلف. لا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة من هذه الجهة. والحال أنه مثلا لا يمكن الالتزام بذلك في الشبهة المحصورة، على الأقل الطرف المقابل لا يلتزم بماذا؟ بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الشبهة المحصورة حتى إذا فرض عدم تمكن من المخالفة القطعية. هذا الجواب النقضي. الجواب الثاني الحلي، يقول السيد الخوي بأن الذي يلزم من إجراء الأصول في جميع الأطراف ما يلزم من جريان الأصول في جميع الأطراف ليس منحصرا في هذا الشيء فقط، في مسألة أن هذا ترخيص في المخالفة القطعية، ويقال بأن الترخيص في المخالفة القطعية هذا محذور وقبيح أن يرخص الشارع في ماذا؟ في المخالفة القطعية. لا يقول أن الترخيص في المخالفة القطعية يكون بمحذور آخر غير هذا اللي يتوأبرستو. وش قال؟ قال أن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إنما نمنع منها. ليش؟ لأنه يلزم منها في المحذور قبيح لا يمكن الالتزام به، وهو أن إجراء في جميع الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هذا نقدر يعني الدليل يقول نقدر نلتزم به في غير محل الكلام، في غير الشبهة الغير المحصورة. أما في الشبهة الغير المحصورة هذا ما بمحذور. ليش ما بمحذور؟ لأن المكلف غير قادر على المخالفة القطعية، فهل تجري الأصول في الأرض؟ جريان الأصول محذورة هو شنو؟ أنه يرخص في المخالفة القطعية وهذا قبيح. لكن في الشبهة الغير المحصورة هذا المحذور ما موجود. لماذا؟ لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية بحسب الفرض. إذن لا مانع من جريان الأصول في جميع الأطراف، وهذا معنى سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في محل الكلام. واضح. السيد الخوي في جواب الحلي يقول المحذور لا ينحصر بذلك. المحذور الذي يلزم من جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي لا ينحصر بمسألة الترخيص في المخالفة القطعية. حتى تقول لي بأن هذا المحذور لا يلزم في ماذا؟ في في الشبهات الغير المحصورة لعدم تمكن المكلف من عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، فما يصير تلخيص المخالفة ما يلزم منها محذور. يقول أن المحذور لا ينحصر بذلك، بل هناك محذور آخر يلزم من جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي غير مسألة الترخيص في المخالفة القطعية. شنو هذا المحذور؟ يقول يلزم هذا المحذور وهو الترخيص القطعي في المخالفة، مو الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما الترخيص القطعي في المخالفة. يقول هذا يلزم من جريان الأصول في جميع الأطراف، الترخيص القطعي في المخالفة اللازم من إجرائها إجراء الأصول في جميع الأطراف، هذا يقول المحذور. وهذا في محل الكلام يلزم إجراء أجريت الأصول في جميع الأطراف، يلزم أنه ترخيص قطعي في المخالفة. فقاعد تجي الأصل المؤمن في هذا الطرف، تجي الأصل المؤمن في الطرف الثاني، وهكذا جميع الأطراف، فراح يثبت ترخيص نتيجة إجراء الأصول في الأطراف، ظاهر صحيح، لكن ترخيص قطعي في ماذا؟ في المخالفة. يعني أن الشارع رخص لك في ماذا؟ في مخالفة التكليف المعلوم بالإجماع. معنى إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف هو هذا، أن هناك ترخيص شرعي ظاهر صحيح مواقعي، لكن هو ترخيص في جميع الأطراف. الشارع يرخص لك في ماذا؟ في ارتكاب جميع الأطراف، هذا ترخيص قطعي بالمخالفة، أي رخص لك بالمخالفة، المخالفة التكليف المعلوم بالإجمال. هذا ما له علاقة بماذا؟ بالمخالفة العملية، أنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة شنو القطعية عملية، لأن جريان الأصول في جميع الأطراف يعني ثبوت الترخيص القطعي من الشارع في المخالفة، لأن المفروض ثبوت الإلزام في بعض الأطراف. وبعبارة أخرى أن المحذور ليس فقط هو أن إجراء الأصول في الجميع يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، ليس هذا هو المحذور فقط حتى يقال بأنه لا يلزم في المقام لعدم قدرة المكلف على شنو؟ على المخالفة القطعية. فلا مانع من جريانها حينئذ، بل المحذور أيضا في نفس إجراء الأصول في الأطراف، نفس إجراء الأصول في الأطراف هو بمحذور بقطع النظر عنه يكون ترخيص في المخالفة العملية القطعية أو لا، هو نفس إجراء الأصول في الأطراف، هذا ترخيص قطعي في المخالفة. الشارع يرخص المكلف ما في مخالفة التكليف المعلوم بالإجماع، بل المحذور أيضا في نفس إجراء الأصول في الأطراف، لأنه ترخيص ظاهري في جميع الأطراف، وهو محذور لأنه ترخيص قطعي بالمخالفة مع افتراض العلم الإجمالي بالتكليف والإلزام، وهو مما لا يمكن الالتزام به وإن لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية لعدم القدرة عليها. ما يلزم الترخيص في المخالفة القطعية في محل الكلام لعدم قدرة المكلف عليها، صحيح إجراء الأصول في الأطراف ما يلزم منه أن يرخص له في ماذا؟ في أن يخالف عملا خارجا مخالفة قطعية، لكن إجراء الأصول في الأطراف هو في حد نفسه ترخيص من الشارع في المخالفة، يعني المفروض أنه يعلم المكلف بوجود التكليف في ماذا؟ في ضمن أحد الأطراف، فيرخص له بارتكاب جميع الأطراف، هذا هو في نفسه محذور بقطع النظر عن ماذا؟ عن المخالفة العملية القطعية. هذا هو الجواب الحلي له. فإذن هناك جواب نقضي وهناك جواب حلي. أما بالنسبة إلى الجواب النقضي فالظاهر أنه تام، وهو النقض للشبهة شنو؟ المحصورة عندما نفترض عدم، تام عندما نفترض ماذا؟ عندما نفترض أن المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية فيها. أفرض أطراف الشبهة خمس أطراف، مكلف لسبب أو لآخر لا يتمكن من ارتكاب جميع الأطراف، هذا النقض الظاهر أنه تام، ولا يرد عليه على هذا النقض ما تقدم من أن المحقق النايني يعتبر في مقام تحديد ميزان في الشبهة الغير المحصورة. قلنا سابقا بأن المحقق النايني ما يقول بأن الميزان هو فقط عدم التمكن من المخالفة القطعية، وإنما يقول يعتبر شيئين، أحدهما عدم التمكن والآخر كثرة الأطراف. كثرة الأطراف. ولا يرد عليه ما تقدم من أن المحقق النايم يعتبر في الشبهة غير المحصورة كثرة الأطراف مضافا إلى عدم التمكن من المخالفة القطعية. فلا يصح أن يقال بأن هذا قد يتحقق في الشبهة المحصورة، لأن الميزان عنده ليس هو مجرد عدم التمكن من المخالفة القطعية، وإنما هذا بالإضافة إلى شنو؟ إلى كثرة الأطراف. فما ينقض علي بماذا؟ بالشبهة المحصورة. ما له معنى أن نقض علي بالشبهة المحصورة؟ أقول هذا الكلام الذي ذكرناه سابقا لا يرد في محل الكلام، لأننا لا نتكلم عن تشخيص الميزان في الشبهة الغير المحصورة اللي هو الكلام السابق. كان لو كان الكلام عن تشخيص الميزان حينئذ نقول له بأنه إذا جعلت الميزان هو عدم التمكن فقط ننقض عليك بالشبهة شنو؟ محصورة، لأنه عدم التمكن قد يحصل في الشبهة شنو؟ محصورة. فيجي الجواب عن الدفاع عن المحقق النايم، شو نقول؟ بأن المحقق النايم مو فقط يعني الميزان هو عدم التمكن، حتى تقول له بأن عدم التمكن قد يوجد في الشبهة المحصورة، وإنما الميزان هو عدم التمكن زائدا ماذا؟ كثرة الأطراف. فلا معنى للنقض عليه بالشبهة المحصورة. أقول بأن هذا الإيراد لا يرد، لا يأتي في محل الكلام، لأن الكلام فعلا هو في أن الأصل المؤمن هل يجري في أطراف العلم الإجمالي، في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ كلام في هذا الذي ذكره المحقق النايني في الدليل الثاني، قال بأنه الأصول المؤمنة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. ليش؟ لأن جريانها لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يعني علل جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي بأنه لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. إذن كل ما كان جريان الأصول لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية ينبغي أن يكون جائز جريانها، ينبغي أن يكون لا يكون هناك مانع من ماذا؟ من جريان الأصول في الأطراف. واضح؟ لأنه هو علل عدم المانع من جريان الأصول في الشبهة الغير المحصورة وإمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف الشبهة الغير المحصورة. لماذا علله؟ بأن جريانها لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعية. هذا يرد عليه هذا النقد اللي يقول السيد الخوئي، يقول ما تقول في الشبهة المحصورة إذا فرضنا أن المكلف لا يتمكن من ماذا؟ من المخالفة قطعية لسبب أو لآخر. نفس الشيء يجيب كلام أنه لا مانع حينئذ من إجراء الأصول المؤمنة في هذه الأطراف لأنه لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعية. يفهم من كلام المحقق النائيني أن علة جريان الأصول وعدم المانع من جريان الأصول في الأطراف هو ماذا؟ هو أن جريانها لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فينقض عليه بأنه هذا قد يتحقق في بعض الأحيان في الشبهة المحصورة، فهل يلتزم في الشبهة المحصورة بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز وإجراء الأصول المؤمنة في جميع أطرافها أو لا؟ هذا نقض عليه ويصح هذا الناقض. وإنما الكلام في جريان الأصل المؤمن في الأطراف وما ذكره المحقق النائيني من تعديل إمكان جريانه الأصل المؤمن بأنه لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها يستلزم الالتزام بجريانه في أطراف الشبهة المحصورة، أيضا إذا كان المكلف غير قادر على ارتكاب جميع الأطراف فيرد عليه هذا الناقض. وأما الجواب الثاني، الجواب الحلي الذي ذكر السيد الخوئي قدس الله نفسه، تقدم في بعض الأبحاث السابقة إمكان وجود قبح ذاتي ومحذور عقلي في جريان الأصلي في جميع الأطراف والترخيص في جميع الأطراف مع افتراض عدم أداء ذلك إلى الترخيص في المخالفة القطعية، مع افتراض أنه لا يؤدي جريان الأصول في جميع الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية لعدم قدرة المخالف على القطعية بحسب الفرض في الدليل الثاني، مع ذلك يمكن افتراض وجود محذور من جريان الأصول في جميع الأطراف بقطع النظر عن كون مسألة أداء إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وذلك باعتبار أن المحذور المدعى في المقام لا بد أن يكون باعتبار المنافاة بين ترخيص الظاهر في الجميع وبين التكليف والحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. لا بد أن يكون من جهة المنافاة. ليش لا يمكن أن نلتزم بجريان الترخيص في جميع الأطراف؟ ليش لا يمكن أن نلتزم بجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف؟ ليش؟ لا بد أن يكون من جهة أن هذا الترخيص في جميع الأطراف المستفاد من جريان الأصول في الجميع ينافي شنافي تكليف المعلوم بالإجمال. أكو تكليف معلوم بالإجمال، أكو إلزام معلوم بالإجمال، وشلون يرخص في جميع الأطراف؟ شلون تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف؟ أكو منافاة بينهما في مرتبة من مراتب الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. أكو منافاة بينه، بين الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال وبين الترخيص الظاهري الثابت في جميع الأطراف إذا جرت الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. لا بد أن يرجع إلى هذا، فيقال أن الترخيص الظاهري في جميع الأطراف أو بعبارة أخرى إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف بمحذور، فيه محذور عقلي لأنه ينافي ماذا؟ ينافي التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، لا يجتمعان. ما يجتمع ذهني، منافات أكو بينهما، فما يصير نفترض الترخيص في جميع الأطراف مع افتراض ماذا؟ الحكم الواقعي المعلوم بالإجماع. وذلك لأن المحذور العقلي المدعى في المقام لا بد أن يكون باعتبار المنافات بين الترخيص الظاهر في جميع الأطراف وبين الحكم الواقع المعلوم إجمالا في مرتبة من مراتب هذا الحكم الواقعي، لا بد أن يكون منها الجهة. والصحيح هو عدم المنافاة، ماكو منافاة بين الترخيص الظاهر في جميع الأطراف وبين ماذا؟ وبين الحكم الواقع المعلوم بالإجمال بقطع النظر عن شنو؟ عن أن الترخيص الظاهر في جميع الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ليش قاعد نفترض في مورد نتكلم في الشبهة الغير المحصورة حسب تصورات المحقق النائيني أن إجراء الأصول في الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية. بقطع النظر عن هذا، أكو محذور في إجراء الترخيص في جميع الأطراف أو لا؟ هذا السؤال. أكو محذور عقلي من إجراء الأصول في جميع الأطراف بقطع النظر عن أنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ افترضنا عدمها، مو؟ يعني افترضنا عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية من قبيل الدوران بين المحذورين، شلون هناك غير قادر على المخالفة القطعية؟ نعم غير قادر على المخالفة القطعية، فقد تجب الأصول، هكذا يقع الكلام. يقع في أن إجراء الأصول بقطع النظر عن هذه هذا المحذور، هل فيه محذور أو لا؟ فاللي يدعى هذا أن المحذور إنما المتصور إنما هو باعتبار دعوى المنافات بين الترخيص الظاهر في جميع الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجماع، أكو منافات بينهما، فإذا الترخيص في جميع الأطراف بمحذور، شو المحذورة؟ محذور عقلي، وهو أنه ينافي ماذا؟ التكليف المعلوم بالإجمال. هذه المنافاة صحيحة أو لا؟ الجواب أما ذكر السيد القوي أن نقول بأن هذه المنافاة مصحيحة، ماكو منافاة أصلاً، ماكو محذور في إجراء الترخيص الظاهري في جميع الأطراف بقطع النظر عن مسألة ماذا؟ المخالفة القطعية غير المقدور المكلف بحسب الفار، لا يوجد منافاة. والصحيح عدم المنافاة، لأن هذه المنافاة تتصور إما أن تطرح هذه المنافاة المدعات، إما أن تكون في مرتبة الجعل، وإما أن تكون في مرتبة المبادئ للحكم الواقعي، وإما أن تكون في مرتبة ما يتطلبه الحكم الواقعي في مقام الامتثال. المنافاة بين الترخيص الظاهر في جميع الأطراف وبين الحكم الواقعي، إما أن نقول هذا المنافاة موجودة في الجعل، أصلا التكليف في الجعل هو ينافي ماذا؟ هذا الترخيص. وإما أن يكون المنافاة موجودة في لحاظ عالم شنو؟ المبادئ. التكليف الواقعي هو يكشف شنو؟ عن وجود مبادئ له، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. والترخيص أيضا يكشف عن مبادئ، وهذه المبادئ متنافية. الإلزام ينشأ من مصلحة أفرض ملزمة، بينما الترخيص ينشأ من عدم وجود مصلحة في الإلزام، ولذا رخص له أنه ماكو مصلحة في الإلزام. بينما الحكم الواقعي الإلزامي نشأ من شنو؟ من مصلحة ثابتة في شنو؟ في الإلزام. هذا بينهما منافاة، ما يصير أنه شيء الواحد يكون فيه مصلحة ملزمة وليس فيه مصلحة شنو؟ يتنافع. أو أن التنافي بلحاظ عالم الامتثال، لأن التكليف المعلوم بالإجمال يتطلب من المكلف شنو؟ التحرك نحو الترك في الشبهة التحريمية كما هو المفروض. بينما الترخيص شنو؟ يسوغ له شنو؟ الارتكاب فيتنافيان بلحاظ الامتثال، هذا يمنع المكلف من الاقتحام بينما هذا يجوز له ماذا؟ الاقتحام، فيتنافيان في هذا العالم. الذي نقوله هو أنه لا منافاة بينهما، لا بلحاظ عالم الجعل، ولا بلحاظ عالم المبادئ، ولا بلحاظ عالم الامتثال. لا يوجد أي تنافي بين الحكم الواقع المعلوم بالإجمال وبين الترخيص الظاهري في جميع الأطراف. أما في عالم الجعل، في مرتبة الجعل، الجعل خفيف مؤن عندهم، خفيف المؤن. إذا لاحظنا الجعل مجردا عن عالم المبادئ، نتكلم منها بعدين عالم المبادئ، ومجردا عن عالم الامتثال ما يتطلبه تكليف من امتثال، أم مجرد عن هذا؟ إيش مجرد لقلق حسان خفيف المؤنة، ما له معنى نقول بأنه التكليف في مرتبة الجعل ينافيه ماذا؟ الترخيص الظاهري في جميع شن الأطراف، لأن التكليف في مرتبة الجعل مجردا عن مبادئه وعما يتطلبه في عالم الامتثال هو خفيف المؤنة، لا يكون فيه أي منافاة للترخيص الظاهري، لا يكون منافي للترخيص الظاهري، ولا الترخيص الظاهري يكون منافيا له. فالمهم هو التركيز على عالم المبادئ وعالم شنو؟ عالم الامتثال. بلحاظ عالم المبادئ أيضا ندعي عدم وجود منافاة بينهما، إما لما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه من أن الأحكام الظاهرية لا من أن الأحكام الظاهرية مبادئها قائمة في نفس جعلها، بينما الحكم الواقعي مبادئه قائمة شنو؟ في متعلقه. يقول الفرق بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية هو هذا، أن الأحكام الظاهرية مبادئها قائمة في نفس جعلها مو في المتعلق، هو نفس جعلها فيه مصلحة. وأما الأحكام الواقعية لا، مبادئها قائمة شنو؟ في متعلقاتها. فبعد يرتفع التنافي بينهم. أفرض أن هذا الحكم الواقع يقول بأن شرب النجس حرام، وهو نعلم بوجود نجس في هاي الآنية كثيرة، الأطراف كثيرة، شرب النجس حرام. الترخيص يقول لا، هذا يباح لك شربه، يباح لك شربه، وهكذا. هذا الترخيص لو كان ينشأ من 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 ملاك في المتعلق راح ينافي شنو؟ الحكم الواقعي، لأن يعني الحكم الواقعي ينشأ من ملاك مضاد إلى في المتعلق، هذا ينشأ من حكم من ملاك يختلف عن ذاك الملاك في المتعلق، فيكون المتعلق الواحد فيه ملاك الحكم الواقعي الإلزامي، وفيه ملاك شنو؟ الحكم الترخيصي. هذا اللي قلنا بأنه يصير تنافي بينهما، وتصويره كان بهالشكل، أن الحكم الواقعي يشهد من مصلحة ملزمة في المتعلق، والترخيص ينشأ من 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 عدم وجود مصلحة ملزمة في شنو؟ في المتعلق، أو ينشأ من وجود مصلحة في ماذا؟ في عدم الإلزام وإطلاق العنان. فإذا هذا الشيء الواحد فيه مصلحة ملزمة بالفعل، وفيه مصلحة شنو؟ تقتضي إطلاق العنان والترخيص، ولا يمكن أن يجتمع في شيء واحد. لكن هذا مبني على من؟ مبني على أن الأحكام الظاهرية تنشأ أيضا من مبادئ في متعلقاتها. فإذا كان المتعلق واحد، وبعد قهرين يصير تنافي بين الترخيص وبين الحكم الإلزامي الواقعي، واضح. وأما إذا قلنا بأن الأحكام الظاهرية لا تنشأ من مبادئ في متعلقاتها، وإنما تنشأ من مبادئ في نفس جعلها، جعل الترخيص فيه مصلحة، هذا مبدأه، متعلقة شنو متعلقة؟ أي شيء كان متعلقة، متعلقة ما له علاقة به. ما تثبت وجود ملاك الترخيص في المتعلق حتى ينافي ماذا؟ ملاك الحكم الإلزامي في ماذا؟ في المتعلق. وإنما هي ثبت المصلحة وين؟ في نفس الجاعل. فماكو منافاة، أكو عندنا حكم واقعي ينشأ من ملاك في المتعلق، وعندنا حكم ظاهري ينشأ من ملاك في نفس الجاعل. فإذا لا منافاة بينهما بلحاظ عالم المبادئ، كمل بلحاظ عالم الامتثال. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.